الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فدفعته دفع كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهود: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا سمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. في الرواية الأخرى مثل هذا الإسناد قال غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تعرض إذ قام مدة وقعد مدة. فقال: زائدة كبد النون. بدل زيادة كبد النون زائدة كبد النون. فقال: أذكر وآنس، ولم يقل أذكر وآنس. قال النووي رحمه الله: باب بيان صفة نمي الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. فيه حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي، حبر من أحبار اليهود. الحبر هو العالم، حبر وحج، وتقدم هذا الذي قبل صفة النمي. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها، وهذا يفعله المفكر. وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا، وأنه ليس مخلا بالمروءة. واحد يخطط في الأرض خشبة أو بشيء من داخل التراب كعادة الإنسان أثناء التفكير ونحو ذلك، وليس لعبا. العد والخرم هو يقول هذا يلعب أثناء كلامه مع الناس، ليس كذلك، هو يفعل لعبا ويفعل أثناء التفكير والتدبر. وكان هذا تكرر مرات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم هو في الظلمة دون الجسر، الجسر والدسر، المراد به هنا الصراط. قوله فمن أول ما في إجازة معناه جوازا عبورا، يعني مرورا على الصراط. قوله ما تحفتهم هي ما يهدى للرجل ويخص به ويلاطف. فقال عليهم حلبي هي طرف الفاكهة، وهي الاول ان جاءت كلمة النون ليس فاكهة، النون والحوت وجمعوه نينان، فدوات الاخرى زائدة كبد الحوت او زيادة كبد النون، زائدة كبد النون، الزيادة والزائدة شيء واحد وهو طرف الكبد وهو اطيبها. قوله فما غذاؤهم هو غذاؤهم، قال القاضي هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين، والأول ليس لشيء. قلت وله وجه وتقدير، ما غذاؤهم في ذلك الوقت، وليس المراد والسؤال عن غذائهم دائما. الكلام الغذاء هو ما يتغذى به الانسان، الغداء هو الوجبة المعروفة، يتغذى بكذا غدوة هو الاكل اول النهار. فليس المقصود الغذاء المستمر، ولكن الغداء في يوم دخولهم الجنة، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما غذاؤهم على إثرها، إثرها وأثرها، على أثر كذا وعلى إثر كذا، لغتان مشهورتان. قالوا فما شربهم عليها، قال ابن عيد فيها تسمى سلسبيلا. قال جماعة من أهل اللغة المفسرين السلسبيل اسم للعين، وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجمل، وقيل هي السلسة اللينة، سلسة في تناولها بشدة جميها وربعها، سلسبيل هي سلسة سهلة اسمها ووصفها، اسم ووصف. أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم أذكر بإذن الله، معنى الأول كان أولاد ذكر، ومعنى الثاني كان أنثى. هذا دليل على شدة الحديث، يدل على شدة عناد اليهود. فهذا اليهودي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم هذه الأمور إلا نبي أو رجل أو رجلان، هو واحد منهما وواحد غيره ويعرفه، ومن سوى ذلك فلا يمكن أن يعرف ذلك إلا بنبوة، وصدقه بأنه نبي ولم يتبعه انصرف. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أينفعك إذا شيء إذا إن حدثتك، فلم ينفعه علمه والعياذ بالله. وقوله دفعت دفع كذا يسرع منها، يعني كذا يقع، وفي هذا تأديب من لم يحسن خطاب الكبير والعالي، فإنه إنما دفعه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على دفعه، وذلك أنه لم يتأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يترك من أساء الأدب لغير إما تعليم أو تأديب. و وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واحتماله لأنه قال إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، وذلك لكي يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هذا اليهودي لعله أن ينتفع. تردد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخبر هذا الرجل الذي غلب على ظنه أنه لن ينتفع بالتذكير والإجابة بالأسئلة، ولكن ترجح لديه أن يجيبه، فربما كان في ذلك فائدة أخرى. وكما ذكرنا من قبل أن التذكير والنفع أن النفع في التذكير لا يلزم أن يكون لشخص المذكر، الشخص الذي يتم تذكيره، كما انتفعنا نحن بهذا الحديث وانتفعت الأمة الإسلامية به رغم أنه لم ينتفع به السائل. ولذلك إذا كان في الذكرى نفع أي نفع كان كان مأمورا بها، قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعا عاما أو خاصا للمذكر ولغيره عاجلا أو أجلا. والعجب أن اليهودي قال أسمع بأذني، لم يقل أنتفع إن شاء الله، لو قال ذلك لكان أرجى الانتفاع، ولكنه كان مصرا وعازما على عدم قبول الحق حتى لو ظهر له. وهذه عادة اليهود المغضوب عليهم أنهم يعلمون الحق ويصرون على خلافه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن فريقا من الحق وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قول اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا التبديل هل هو تغيير الصفة كما هو مذهب جمهور أهل العلم أن تكون أرضا أخرى؟ الظاهر أنها هذه مبدلة الصفات بقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي ما وقع عليها من خير وشر، تشهد عليهم الأرض، فدل ذلك على أنها هي التي يكونون عليها وليست أنها أرض أخرى. كما قال كعب تغيرت بي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، فتغير الأرض معنى تغير الصفات، فتمد مد الأديم العكاظي، تزال منها الجبال، تنسف نسفا، تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في أثناء التبديل والسماوات تبدل ايضا صفاتها، هذا ما ذكره ابن القيم في النونيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمه دون الجسر، يعني قبل الجسر قبل الصراط، يكون الناس في ظلمه وهناك يوزع النور عليهم، وهذا دليل على ان الناس يكونون في ظلمه يوم القيامه قبل المرور على الصراط، ويقسم النور عليهم في هذه الظلمة. هذا يدل على تفسير قوله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ذلك أن الناس يكونون معا ويقسم النور عليهم في الظلمة قبل الجسر، فإذا جاء الصراط طفئ نور المنافقين، فيقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هذا الحديث يدل على أن الناس يكونون في ظلمة ويعطون نورا، وبعض الناس يقولون أنهم يكون لهم نور ابتداء ويحجب نور المنافقين، الظاهر أن كلهم في ظلمة ثم يعطون النور في هذه الظلمة. فيه فضل فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأنهم أول الناس مرورا على الصراط لما تحملوا في سبيل الله عز وجل، وتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم يصحفون يصحفهم الله عز وجل يخصهم بزيادة كبد الحوت لطرف كبد الحوت الذي يكون في الجنة. وليس في هذه ليس في هذا الحديث دليل على أن هذا الحوت هو المقصود في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، أو أنه الحوت الذي يحمل الأرض، فلا، الحديث إنما ذكر أن هناك نونا له زيادة كبد تكون طعاما لأهل الجنة حين يكونون الجنة، أي أطيب هذا الكبد، زيادة أو زائدة كبد النون، زائدة كبد الحوت. وكذلك ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، هذا لا شك أنه إذا كان الطعام يعني البهائم في الدنيا على العلف ونحو ذلك ويكون لحمها طيبا، فما الظن بما بالثور الذي يأكل من أطراف الجنة ومن ثمارها؟ لا شك أنه أطيب ما يكون. وقد سبق الكلام على أذكر وآنثى، وأن يعلم الرجل مني الرجل مني المرأة أنه يكون سببا، علوم الرجل على مني المرأة يكون سببا في وصول الحيوانات المنوية الذكرية إلى البويضة فيحصل تزهير، فليس فيه ما يعارض ما ثبت في العلم الحديث من كون الحيوانات المنوية هي التي يتحدد بها نوع الجنين من ذكر او انثى. وقد سبق ان قلنا ان العلوم الحديثه تصف كيف يقع ولا تصف لماذا يقع، فليس هناك تعارض مع هذا الحديث الصحيح، وفيه معجزه ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن يعلم شيئا من ذلك حتى اتاه الله عز وجل به وعلمه اياه في ساعته. وفيه دليل على ان شهادة الكتابي لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع عدم المتابعة له عليه الصلاة والسلام لا يعد اسلاما. الكتابي الذي يشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ولا يتبعه ولا يلتزم احكام الاسلام لاجل انه يتبع نبيا غيره، لا يرى عموم رسالته، لا يكون مرتدا إلى أبى الإسلام، ولا يثبت حكم الإسلام ولا يثبت له حكم الإسلام بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. فهذا خاص بأهل الكتاب الذين يقرون بنبوته خصوصا لا عموما للبشر. أما غيرهم من أهل الأوثان فإذا شهدوا له بالرسالة ألزموا بالإسلام ولم يقبل منهم غير ذلك. وكذلك من كان يجحد التوحيد اذا شهد ان لا اله الا الله الزم بتكمله شهاده ان محمدا رسول الله. الوثني والثانوي اذا شهد ان لا اله الا الله كان ذلك اسلاما، وان ابى ان يقول محمد رسول الله جعل مرتدا. الله اعلم واعلم. هذا قول الشافعية وطوائف. أما الكتابي فإنه يقر بلا إله إلا الله، فإذا كان لا يقر بأنه رسول الله، الذي يظهر من هذا الحديث أنه إن شهد أنه رسول الله إلى الناس كافة فذلك إسلام بلا نزاع، وأما إذا قال هو نبي فلا يلزم أن يكون ذلك اتباعا له، لأنه قد يقول هو نبي الأميين كما قال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين وأسلم بعد ذلك، فلم يكن هذا إسلاما منه، وإنما كما قال ابن صياد لأبي سعيد الخدري ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي وقد أسلم؟ فعندما قال أشهد أنك نبي الأميين لم يكن ذلك إسلاما منه، فالذي يشهد أنه نبي العرب لا يكون إسلاما. الدجال شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين أيضا، فقال يعني سأل في الحديث لنا الدليل، قال خرج النبي العرب فهم يقرون بنبوته لكن للعرب فقط، فهذا لا يثبت به إسلامهم ولا يصيرون ملتدين، بل لابد من الشهادة لأنه رسول الله إلى الناس كافة. وليس في ذلك شبهة لأهل البدع والضلال جماعات التكفير والتوقف أن ذلك يكون في حق كل أحد، ما يعني لا يحكم له بالإسلام بمجرد النطق بالشهادة، يقول هؤلاء نطقوا الشهادة ولم يحكم لهم بالإسلام، هذا لأجل أنه معلوم أنهم يقولون أنه نبي إلى العرب فقط، فلذلك لم يكن هذا إسلامهم، وإنما إسلامهم أن يقولوا محمد رسول الله إلى الناس كافة، فإذا أضافوا ذلك صاروا مسلمين، بخلاف ما يزعمون هم من أنه يلزم معرفتهم بالحكم والولاية والنصف والكفر والطاغوت وأنواع الطواغيت وامتحان التوحيد الطويل الذي يعقدونه قبل أن يحكم لأحد بالإسلام، هذا باطل لا شك فيه، وإنما يلزم الإنسان بما جاء في الكتاب والسنة تفصيلا بعد الإجمال إذا أقر بشهادة التوحيد وأشهد أن محمد رسول الله، إذا كان لا يقر بالوحدانية ولا بالرسالة، وإنما يشترط إضافة إلى الناس كافة لمن يقول أنه نبي إلى العرب. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. في الروايات الأخرى ليس فيها غسل رجليه. في الرواية الثالثة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين، أكثر الرواة لم يذكروا غسل الرجلين في هذا الحديث. الرواية الرابعة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال مسلم حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. الشبهات الأخرى عن الأعمش لهذا الإنسان ليس فيها حديثه ليس فيها إفراغ 3 حفنات على الرأس، ولا في حديث رفيع وصف الوضوء كله بذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي ذكر المنديل. الرواية الأخرى عن كريب بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن قاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يعني صبهما على رأسه. قال النووي رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة. قال أصحابنا يعني الشافعية: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، يعني مثلا من المني أو غيره، غير ما رطوبة فرج المرأة مثلا إذا أصاب بعض أجزاء البدن الأخرى. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة بكماله، يعني دون تأخير غسل رجليه، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. كان ينبغي أن يذكر هنا أن يبدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر. قال: ثم يحكي على رأسه ثلاث حفيات، ثلاث غرفات من اليدين، ويتعاهد معاصم بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإبطين. ويتعاهد معاطف بدنه، خطأ لفظي، ويتعاهد معاطف الأجزاء المنعطفة يعني من مثنية على بعضها التي قد لا يصل الماء، يتعاهدها يعني يتأكد من أصول الماء ويدلك هذه الأجزاء. معاطف بدني، ويتعاهد معاطف بدني كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكر البطن. العكن الإنسان يكون سمينا، ينثني الجلد بعضه على بعض، تمياز البطن. فيوصل الماء إلى جميع ذلك، يقول: ثم يفيد على رأسه ثلاث حفيات. هذا الكلام فيه نظر في الترتيب، ان هذا هو كمال الغسل، انه يبدأ مثلا بالإبطين والسرة ونحو ذلك قبل ان يفيد على رأسه ثلاث مرات. او ان يكرر الحث ثلاث حفيات بعد ذلك، فان هذا لم يرد، وانما يغسل رأسه النصف الايمن ثم الايسر ويحكي ثلاث حفيات، ثم يفيد الماء على جسده الجانب الايمن ثم الايسر مع تعاهد هذه الاجزاء. اما انه يفيد على رأسه ثلاثا بعد تعاهد هذه الاجزاء فهذا لم يرد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يفيد الماء على سائر جسده ثلاث مرات. انا لا اعلم حديثا صحيحا في ان افاضة الماء على الجسد يكون ثلاثا، وانما غسل الرأس يكون ثلاثا. غسل شقه الايمن افاض على جسده الماء، فهذا لم يرد فيه ذكر الثلاث. قال: يدلك في كل مرة ما تصل إليه يده من بدنه، خروجا من الخلاف في أن الغسل هل يحصل بجريان الماء أم بالتدليك، أم لا بد من التدليك. تدليك قول المالكية أنه يشترط لا يكون غسلا إلا إذا دلك، والصحيح قول الجمهور جريان الماء، فإذا دلك كان أفضل وأحوط. لو قلنا غسل صفة كمال غسل الجنابة كما ورد في السنة أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه قبلا ودبرا، لأن كلمة الفرج تشمل القبل والدبر، ويزيل ما عليه وعلى بدنه من الأذى أو النجاسة أو غير ذلك، ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويمكنه أن يؤخر غسل رجليه على ما في حديث ميمونة، ثم يغسل رأسه جانبه الايمن يعني يبلغ اصول الراس ويتاكد من وصول الماء الى اصول الشعر حتى اذا استبرا حتى ثلاث حثيات على راسه، ثم يفيد الماء على جسده، يبدا بالايمن ثم الايسر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كالعموم، وحديث عائشه كان يوجبه التيمم في شانه كله في طهوره وتنعله وشانه كله، هذا من الطهور. قال وان كان يغتسل في نهر او بركه، نقول بقى معلش قبل ان نستكمل مساله غسل الرجلين، ان كان قد غسل رجليه مع الوضوء لم يلزمه غسلهما ثانيه، والا غسلهما ثانيه. وان كان هذا ليس بلازم لكن اقصد يعني لكي يكون متبعا للسنه. واذا نزل اثناء الغسل ما يقتضي اعاده غسل الرجلين كبعض الاضرار والاوساخ واصابه الرجلين فليتنحى وليغسل رجليه على ما في حديث عائشه في الروايه الاولى انه توضا وضوءه للصلاه ثم غسل رجليه. وكذا جاءت نمونه وضا وضوءه للصلاه ثم غسل رجليه في اخر الغسل. ده اذا احتاج الى ذلك، وليس في كل الروايات، ليس في كل المرات. قال وان كان يغتسل في نهر او بركه انغمس فيها ثلاث مرات يوصل الماء الى جميع بشرته والشعور الكثيفه والخفيفه. الشعور الكثيفه زي مثلا اذا كان له شعر الراس او شعر اللحيه كثيفا فلا بد ان يتاكد من وصول الماء الى اصول الشعر. هنا قالت يدخل اصابع ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. قال ويعم بالغسل او بالغسل ظاهر الشعر وباطنه واصول منابته. المستحب ان يبدا بميامنه واعالي بدنه. في كلمه اصاب، اصاب على سائر جسدنا، اصاب يبقى من فوق فيبدأ بغسل الأعالي. قال وأن يكون مستقبل القبلة، لا أعلم دليلا على استقبال القبلة في الغسل ولا في الوضوء. يقول أن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كأن حكم الغسل حكم الوضوء وهو يرفع الحدث، فإذا سرع في الوضوء فهو إيه؟ في الغسل كذلك. قال وينوي الغسل من اول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية الى ان يفرغ من غسله كل غسله. نعم، ولكن اشتراط النية من اول الغسل هذا هو الظاهر اشتراط وليس مجرد استحباب. فلو غسل اجزاء من بدنه بنية التنظف مثلا ولم ينوي بها الغسل فلا بد ان يعمها بالماء، يعممها بالماء بنية الغسل. يعني لو اذا غسل تبردا تنظفا زي ما بعض الناس بيزيل الايه الجرم اولا، لابد ان يغسل اجزاء بدنه كلها بنيه الغسل. قال فهذا كمال الغسل الواجب من هذا كله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في اول ملاقاة اول جزء من البدن للماء. عشان بقاش في جزء اصابه الماء من غير نيه، هذا خلافا للحنفيه القائلين بعدم اشتراط النيه كما سبق بيانه في امر الوضوء. صحيح انها ان النيه شرط انما الاعمال بالنيه. قال وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. تعميم البدن شعره وبشره بالماء شرط ملازم يعمم البدن كله بالماء، ده الواجب ان يصل الماء الى كل اجزاء البدن والشعر، البشرة اللي هو البشرة الجلد يعني. ومن شرطه ان يكون البدن طاهرا من النجاسة. بمعنى ان الغسلة الاولى هتكون لازالة النجاسة فما تصحش لازالة الحدث. وهذا الكلام فيه اهتمام، فيه نظر. واذا نوى الاثنين معا ارتفعت النجاسة وارتفع الحدث. خصوصا اذا قلنا بنجاسه رطوبه فرج المراه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل الفرج مره ثانيه بعد ان غسلها اول مره، بعد ان غسله اول مره حتى انقار. افرغ بشبيانين على شماله فغسل فرجه ثم توضا وضوءه للصلاه، ولم يرد انه غسل فرجه مره ثانيه ولا حلقه الدبر مثلا. فالظاهر الله اعلى واعلم ان انه اذا نوى ازاله النجاسه وازاله الحدث صح ذلك. فضلا عن ان نقول ان ازاله النجاسه لا تحتاج الى نيه. قال: وما زاد على هذا مما ذكرناه ثم. وينبغي لمن اغتسل من اناء كالابريق ونحوه ان يتفطن لدقيقه قد يغفل عنها وهي انه اذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي ان يغسله ان يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنيه غسل الجنابه، لانه اذا لم يغسله الان ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. انه ممكن ينسى ويفتكر ان غسل موضع الاستنجاء يكفي، لو قلنا ده ازاله النجاسه لابد ان يغسله بنيه الغسل. يقول: وان ذكره احتاج الى مس فرجه فينتقد وضوءه، او يحتاج الى كلفه في لف خرقه على يده، والله اعلم. يعني يقصد بشن السنه ما زاد على ما ذكرناه سنه بمعنى المستحبات. كل الفتين. لا ده هو بيد غدا بس. اللي هو النيه تعمين البدن بالماء شرط ان يكون البدن طاهرا من النجاسه، قلنا ده في نظر. لو واحد عمم البدن بالماء مع النيه قد اغتسل. اما ان هو يبدا بالوضوء بغسل الفرج ثم الوضوء ثم يغسل راسه ويحصي ثلاث حكايات ثم يصير على سائر بدن الماء ثم يغسل رجله كل يوم السمن. قال: وذكر هنا لمس الفرج ينتقد الوضوء، ده الصحيح وهو ان نقض الوضوء لمس الذكر اثناء الغسل سواء كان بقصد او بغير قصد، بسهوة او بغير سهوة، على ظاهر حديث من مس ذكره فليتوضا، وهو ظاهر ايضا لان اثناء، وطبعا ده ما ينقضش الغسل نفسه لكن ينقض وضوءه الذي توضا. وجود ناقض للوضوء اثناء الوضوء وكذلك وجود ناقض للغسل اثناء الغسل فانه يبطل غسل ما غسل من الاعضاء، لانه اذا ابطل طهاره او نقض طهاره البدن كله او ما حدث بذلك وجود الحدث الاصغر او الاكبر، فبالاولى ينقض طهاره الاجزاء التي تم غسلها، وبالتالي يحتاج الى تجديد الوضوء. يعني واحد اثناء الوضوء مش عشان هو ما زال محدثا حتى يتم وضوءه كله، انتقد وضوءه اثناء الوضوء، اذا لابد ان يستانف الوضوء من جديد، لانه بنقول اذا كان ناقض الوضوء تنقض الطهاره كلها بالكليه، فبالاولى انها تنقض طهاره الاجزاء. وبالتالي عشان كده قلنا انه رغم ان هو اذا مس ذكره اثناء الغسل فلا بد ان يعيد الوضوء مره ثانيه، رغم انه ناوي رفع الحدث صحيح، لكن هذا لابد ان يكون بلا ناقض اثناء اداء العباده، اثناء اداء الوضوء او الغسل. وكذلك حلقه الدبر، مس حلقه الدبر مثل مس الذكر، ان من مس فرجه فليتوضا، بدليل على ان الفرج سواء كان قبلا او دبرا. عشان كده قلنا انه يبدا بغسل فرجه قبلا ودورا. ها؟ كذلك. كل من مس فرجا ليس دونه حائل فعليه الوضوء. فمس ذكر نفسه او ذكر طفله او مس مثلا مس فرج امراته فكل ذلك ناقض الوضوء. الحديث من مس فرجه فلا يتوضا ومن مس ذكره فلا يتوضا. وبالاولى يقاس عليه غيره. والحديث اطلق ولم يذكر شهوه او بغير شهوه. لا الممسوس لا ينتقل وضوءه. ها؟ انما هو بضعة منك حديث رغم المقال الذي فيه والحديث الاخر البصرة اصح منه، لكن لو قيل بحسن كما قال الشيخ الالباني او تصحيحي فالجمع ممكن لان هذا من فوق الثياب، خصوصا انه في الصلاة، بعض طرقه انه في الصلاة، ولا يتطور او يشق جدا يعني يبعد ان يكون يمس ذكره بغير حائل في الصلاة، وانما يكون بضعا منه اذا مسه من فوق الحائل، يعني يصح يكون التعيين قريبا. قال وهذا مذهب ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجد أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل، أخذا من أن الغسل هو جريان الماء. قال ولم يوجب ايضا الوضوء في غسل الجنابة الا داود الظاهري، ومن سواه يقولون هو سنة وضوء في اول الغسل، يتم نفسه تغتسل ثم تتوضأ، السنة ان يتوضأ ثم يغتسل. اما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يتوضأ بعد غسله فقد نبه هو رضي الله تعالى عنه على ذلك فقال انه يمس ذكره فيعيد الوضوء لاجل مس الذكر. قال من سوى داود يقولون الوضوء في اول الغسل سنه، فلو افاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاه وغيرها، بمعنى انه ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر او ينوي استباحه الصلاه او ينوي استباحة ما يحتاج للطهارة الصغرى والكبرى، فلو نوى ذلك ولم يتوضأ صح ذلك، وهو على قول من لا يوجب الترتيب ظاهر، اما قول من لا يوجب الترتيب في الوضوء ظاهر لانه قد غسل اعضاء الوضوء، وعلى قول من يوجبه يقول هذا حال مستثنى وهو ان رفع الحدث الاكبر يتضمن رفع الحدث الاصغر، وهذا هو الصحيح عند او الصواب. قال لكن الافضل ان يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل فضيلة الوضوء قبل الغسل او بعده، بل تحصل فضيلة الوضوء قبل الغسل لان هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال واذا توضأ اولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على انه لا يستحب وضوءان كما ذكرنا الا ان ينتقد الوضوء اثناء الغسل بمس ذكر او ببول او غيره او بخروج ريح. قال فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل، واحاديث لا تدل على معظم ما ذكرناه الا انه لا تدل عليه، لا تدل احاديث الباب ولا غيرها على انه يغسل رأسه ثلاث مرات مرتين، مرة قبل تعاهد اجزاء البدن ومرة